بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قبل الانتهاء من طرح ومناقشة النظريات العقلية التي تبناها مجموعة من الفلاسفة الغربيين وعلى رأسهم ديكارت وكانت، أحببنا أن نشير إلى ملاحظات يجدها الإنسان الدارس لهذا الموضوع في كتاب فلسفتنا. التسلسل الذي سار عليه سيدنا الشهيد رضوان الله عليه، أولا طرح النظرية العقلية بصورتها العامة، ثم ميز تمييزا ما بين الطرح الديكارتي والطرح الكانتي، ثم بعد ذلك ناقش النظرية بمناقشتين أساسيتين، ثم ناقش المناقشة الثانية بمناقشتين طرحها في متن الكتاب، وبمناقشة في هامش الكتاب، فيكون المجموع ثلاث مناقشات. المناقشة الثانية للمناقشة الثانية التي نوقشت طرح فيها احتمالين. الاحتمال الأول وهو النظرية التي يتقبلها التصور الإسلامي، ونظرية ثانية محتملة. هذا الوضع العام في الطرح والمناقشة لئلا يوجد ارتباك عند الدارس، أحببت أن ألخصه بتلخيص أقرب إلى ذوق السيد الشهيد الصدر. التلخيص أن النظرية العقلية التي دعا إليها الفلاسفة الأوروبيين في القرون المتأخرة في أوروبا، طرحوا أن التصورات على قسمين، مرة تصورات مرجعها الحس، ومرة تصورات مرجعها الفطرة، يعني أن الإنسان يولد ويملك هذه التصورات ويملك هذه الصور وهذه الانعكاسات للمعاني الخارجية. هذا التصور الذي طرحه الأوروبيون يناقش بمناقشتين: الأولى ردود الفعل التي ولد هذا التصور على مجموعة من الفلاسفة الذين تأخروا عنهم، مما جعلهم ينحون منحا حسيا ويرفضون أي قوة عقلية وأي دخالة للعقل في تصورات الإنسان، والذي عبر عنهم وأشير إليهم بأصحاب المبدأ الحسي، حيث آمنوا هؤلاء الحسيون مثل باركلي ودافيد هيوم وجون لوك، آمنوا هؤلاء بأن المرجع الوحيد للتصورات الإنسانية هو الحواس المعروفة، الحواس الخمس، وأي تصور آخر غير هذه التصورات الحسية وأي تصور ينشأ من غير التصورات الحسية فإنها تصورات لا واقع لها ولا حقيقة لها. هذه المناقشة حينئذ لو سلمنا بها فإنها ترفض التصورات التي طرحها ديكارت وكانت، ولكن كما قلنا إن مثل هذه المناقشات نعبر عنها بلغة الحوزة، نعبر عنها بأنها مناقشة مبدئية أو مناقشة مبنائية كما نعبر عنها حوزويا. مبنائيا يعني أن المبنى الذي آمن بها هؤلاء يختلف اختلافا كليا عن المبنى الذي آمن به أولئك. فالتعارض يعني نرفض الطرح الديكارتي ويؤمنون بالطرح الحسي الذي طرحه جون لوك وباركلي وديفيد هيوم. والمناقشة الثانية هو الأسلوب المشائي كما يحلو لبعض الكتاب تسميته، أو نسميه الأسلوب الفلسفي الأكاديمي، أو نسميه ما شئنا من التسميات، الذي يصور لنا طرح آخر، وهذا الطرح أيضا مبنائي يبتني على تصورات أولئك للنفس وبساطة النفس، وأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. وهذه المناقشة حينئذ تناقش النظرية الديكارتية بأن هنالك منبعان لتصورات الإنسان، الفطرة والحس، فيتعارض مع هذه المبادئ. ولا يخفاكم أيضا أن هذه المناقشات مناقشات مبنائية، أيضا أن هذه المناقشة الثانية أيضا مناقشة مبنائية. فإذا قال ديكارت أنا لا أؤمن بما تطرحونه من بساطة النفس، فحينئذ المناقشة لا تثبت. أو قال ديكارت مثلا أنا لا أؤمن بأن الواحد لا يصدر إلا منه إلا واحد، وإنما أؤمن أن الواحد يصدر منه أكثر من واحد، لو ادعى حينئذ هذه المناقشة سوف لا تثبت أمام تلك الطرحات التي لو طرحها أصحاب ديكارت حينئذ لا تثبت أمامه. مع هذا أن سيدنا الشهيد رضوان الله عليه عندما طرح المناقشة الثانية حاول رضوان الله عليه أن يطرح هذه المناقشة ثم يناقش هذه المناقشة، ويبين أن هذه المناقشة التي طرحت بالطريق المشائي وبالأسلوب الفلسفي الأكاديمي أن هذه المناقشة أيضا لا يمكن التسليم بها لعدة أمور، ومن جملة تلك الأمور المناقشة الحلية كما نعبر عنه بلغة الحوزة، يعني أن نحلل هذه المسألة تحليلا دقيقا فلسفيا، فنجد أن نظرية مثلا النفس بسيطة هناك مكان كبير للمناقشة، ولو أن السيد الشهيد صدر يقول الآن ليس في محل بيان المناقشة مناقشة حقيقة النفس وأن النفس بسيطة، لأن هذا له بحث يطرح في المستقبل خلال البحوث التي يطرحها سيدنا. وهناك مناقشة أيضا للواحد لا يصدر منه إلا واحد، فإن الواحد لا يصدر منه إلا واحد على فرض التسليم بهذه النظرية، هناك موارد ذكروها نفس المشائيين ونفس أصحاب هذه النظريات الأكاديمية الفلسفية، قالوا بأن الصادر والمصدور له أربع حالات: حالات بلحاظ كثرة الفاعل، حالات بلحاظ كثرة القابل، حالات بلحاظ الترتب المنطقي، وحالات بلحاظ كثرة الشرائط. وهذه الأمور الأربعة يلزم منها الكثرة، يعني تصور أن الواحد يصدر منه أكثر من واحد ممكن خلال هذه اللحاظات الأربع، وإنما لا يمكن بلحاظ واحد، وهو إذا كان القابل واحد والفاعل واحد والترتب المنطقي مفقود والشرائط مفقودة. فحينئذ قد يقال بأنه لا يتصور أن يصدر الواحد إلا من واحد في تلك الصورة، صورة عدم كثرة الفاعل بل وحدته، وصورة عدم كثرة القابل بل وحدته، وصورة عدم وجود ترتب منطقي وعدم وجود كثرة شرائط، فقط في هذه الصورة. فلذلك أن القائل يمكنه أن يقول بأن المنبع للتصورات التصورات منبع نفرض الفطرة ومنبع الإحساس أو الحس، أن المؤيدين لديكارت وكانت يمكنهم أن يقولوا بأن المنبع ليس من باب صدور الكثير من الواحد، وإنما من باب تعدد الشرائط، أن الكثير صدر لتعدد الشرائط فحينئذ، أو يمكن لتعدد القابل وكثرة القابل، يمكن أن نرفض هذه المناقشة. يمكن لأولئك أن يقولوا هذه المقالة، حينئذ أن هذه المقالة التي نوقشت بها النظرية الديكارتية لا يمكن التسليم بصحتها. هذه مناقشة من المناقشات التي طرحها سيدنا الشهيد رضوان الله عليه. ثم أن هذه المناقشات التي ذكروها، أن هاتين المناقشتين التي ذكروها لمناقشة النظرية العقلية، أنهم لم ينكروا أو يدللوا على عدم وجود أفكار فطرية أيضا، لا النظرية الأولى ولا النظرية الثانية قالت أنه لا يوجد أفكار فطرية. أنتم لاحظتم بجدية ولاحظتم ببيان بين بأنهم لم ينكروا وجود إدراكات فطرية، أفكار فطرية، غاية ما في الأمر أن أولئك الأوائل عندما نكروا وجود أفكار منطقية، أفكار منطقية فطرية، لم يدللوا عليه إلا بإيمانهم بالمبدأ الحسي. وأما أصحاب الطريق الثاني وهو الأسلوب الفلسفي الأكاديمي، فإنهم أصلا لم يتعرضوا للأفكار الفطرية وإنكار الأفكار والآراء والإدراكات الفطرية أبدا. هاي أولا، ومما يجعل القضية قضية واسعة للمناقشة. ثانيا، أن نرجع إلى النظرية العقلية ولنرى ما هو المقصود من الأفكار الفطرية، ما هو المعنى من الأفكار الفطرية. وهذا الكلام طبعا واسع، يحتمل وجوه متعددة من خلال الطرح الذي طرحه سيدنا الشهيد رضوان الله عليه، فهو يناقش المناقشات على أساس الطرح الفطري. هل يقال وجود أفكار فطرية بالفعل أم بالقوة؟ يعني أن الإنسان يولد ويحمل أفكارا فطرية، هذا يسمى بالفعل. يعني كل مولود يولد ويؤمن أن اجتماع النقيضين مستحيل، ويؤمن بأن اجتماع الضدين مستحيل، ويؤمن هذا الإنسان أن القوانين الرياضية حقيقة واقعية لا يمكنها أن تناقش، إذا كان المقصود منها هذا المعنى، وهو أن الإنسان يلد وليس خال من أي معرفة، بل أنه يلد الإنسان في الدنيا وفي ذهنه معارف معينة مستوعبها في الذهن. حينئذ لو كان المقصود هذا، وطبعا الذي أفهمه أنا من كلمات ديكارت وكانت أن هذا هو المقصود عندهم، يعني المقصود أن الإنسان يلد وهو حامل لمعان بديهية ولمعان أولية، ولا يمكن لإنسان أن يلد وفكره خال من تلك هذه المعاني. السيد الشهيد يقول إذا كان مقصودهم هكذا، فإن الفطرة الإنسانية والبديهة الإنسانية، يعني المقصود من الفطرة والبديهة الوجدان، وجدان البشر، وجدان الإنسان، ينكر وجود مثل هذه الحقيقة. وإنما نلاحظ أن الإنسان يتعلم من الخارج ويتعلم من الواقع ويتعلم من المحيط ويتعلم من الحياة هذه القوانين، وإنما لم يعلمها من خلال وجوده في الدنيا. ونحن كمسلمين أيضا نؤمن إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ووجدنا في الأرض ونحن لا نعلم شيئا. يؤيده قوله تعالى والله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة المقطع الأول رافض، والمقطع الثاني يوضح بعض موارد الإحساس وبعض موارد ومصادر التصور البشري وهو السمع والأبصار والأفئدة. هذا التفسير إذن الذي طرحه الديكارتيون تفسير خاطئ بحكم الوجدان البشري، وإن كان المقصود لا من النظرية العقلية شيء آخر، وهذا الشيء الآخر أن الأفكار البشرية لم تكن موجودة بالفعل وإنما موجودة بالقوة، يعني أن الإنسان يلد في الدنيا وقد كمنت في نفسه قوة إدراك قوانين بديهية بسرعة، أن الله قد وضع له هذه القوة ووهب له هذه القابلية والإمكانية، إمكانية الإدراك. إن كان هذا المقصود فحينئذ تنتج هذه النظرية نتيجة أن التصور البشري أيضا منبعه الحس، باعتبار أن هذه القوة قوة مدركة وليست قوة موجدة، لم تكن النفس البشرية هي موجدة هذا القانون، ولم يكن أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفي ذاته معلومات أولية، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وفي ذاته قابلية وقدرة على إدراك بعض القوانين قبل بعض القوانين الأخرى. وهذا لا يمكن أيضا أن تناقش هذه النظرية بالدليل الفلسفي أو الدليل العلمي السابق الذي ذكر، لا يمكن أن تناقش، يعني لا يصح مناقشتها، بل يمكن أن يقال أنها هذه النظرية نظرية صحيحة لو كان المقصود منها هذا المعنى الثاني، يعني أن العقل قد وهب الله سبحانه وتعالى له قدرة الإدراك وقدرة التمييز. وتلخص من هذا إذن أن المناقشات التي طرحت أمام النظريات العقلية مناقشات غير صحيحة، يعني المناقشتين مناقشة الحسيين ومناقشة الفلاسفة، وتبقى مسألة مهمة، وهذه المسألة هو مقصود أولئك الفلاسفة العقليين من النظرية العقلية ما هي، فإن كان مقصودهم أن يولد الإنسان ومعه معلومات بالفعل مع ولادته موجودة، كما أن مثلا الإنسان يولد ومعه دم ومعه لحم ومعه عظم ومعه مخ ومعه عين ومعه أنف وما إلى ذلك من الأشياء، كذلك يولد ومعه معارف أولية. إن كان مقصودهم من النظرية العقلية هذا المعنى فأن هذا المعنى مرفوض بالوجدان البشري، الوجدان البشري يرفض هذا المعنى. وإن كان مقصودهم من ذلك أن الإنسان فيه قابلية المعلومات وإدراك المعلومات فهذا لا يمكن أن نرده بهذه الأدلة المتقدمة، ولا بد أن نسلم أمام هذه النظرية. قبل الانتهاء من هذا المطلب أحب أن أذكر مطلبا آخر مرتبط بهذه المسألة وبهذا البحث، وهو مطلب الفطرة. نحن لو جئنا أمام الفكر الإسلامي وأمام الفلسفة الإسلامية وأردنا أن نعرف ما هو المقصود بالفطرة. عندنا آيات كريمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه آية شريفة. عندنا روايات من جملتها كل مولود يولد على الفطرة، وإنما الذي يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أبواه، مضمون هذه الروايات من هالقبيل هم موجودة. إذن المقصود من الفطرة ما هو؟ هل أن المقصود من الفطرة التي في الأحاديث الشريفة أو في الآيات الكريمة أن المقصود من الفطرة هي تلك الفطرة التي دعا إليها ديكارت وكانت؟ فحينئذ يمكن الادعاء بأن نظرية ديكارت وكانت لا تعارض الفكر الإسلامي، بل تؤيد الفكر الإسلامي وتنحى منحى. هذا المقصود، أم أن هنالك مقصود آخر للفطرة؟ للأسف أن بعض الكتاب الذين يكتبون بالفكر الإسلامي يتصورون من الفطرة التي وردت في القرآن الكريم أن الإنسان يولد وعنده حقائق ثابتة، من جملتها الإيمان بالله تبارك وتعالى، وجود الله كما يقول ديكارت، وجود الله وجود فطري، لا يمكن لنفس الإنسان أن تتنكر، أي إنسان سواء كان ملحد أو مؤمن، أن تتنكر بوجود الله تبارك وتعالى. هذا تصور طرحه ديكارت. وللأسف أن بعض الذين يكتبون بالفكر الإسلامي ويسمون كتاب إسلاميين يتصورون بأن هذا الاتجاه موافق تماما مع التصور الإسلامي، فعندما يطرحون الدليل على وجود الله يقول الدليل دليل الفطرة، ودليل الفطرة أن الإنسان يولد، وكل إنسان يولد وعنده هذه المعرفة. هذا تصور، وهذا التصور خال من أي دعم علمي، لأن الآية الكريمة فطرة الله التي فطر الناس عليها من المجملات ومن العمومات التي تحتاج إلى تفسيرها مراجعة الآيات الأخرى في القرآن الكريم. عندما تريد أن تحصل على نظرية علمية كاملة من القرآن عليك أن تراجع الآيات الأخرى التي في هذا المضمار. الآيات الأخرى مثل هذه الآية الكريمة التي تقدم قراءتها، والله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا تفسر الآية المتقدمة فطرة الله. إذن على الإنسان المسلم عندما يريد أن يفهم التصورات الإسلامية للفطرة أول مقدمة يضعها في القياس المنطقي في ذهنه أن يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وجاء الإنسان إلى الدنيا لا يعلم شيئا، خال مخه وفكره من المعارف. هذه أول نقطة عليه وأول مقدمة عليه أن يضعها في المقياس المنطقي. ثم بعد ذلك يرجع إلى تفسير المقصود من الفطرة ما هو. إذن فما هو المقصود من الفطرة في هذه الآيات، في هذه الروايات المروية عن النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ الواقع عندما نأتي إلى الأفكار التي تحصل في عقل الإنسان وفي ذهن الإنسان، بالبديهة بالوجدان يحس كل منا أن هذه الأفكار على قسمين، أفكار يطمئن إلى صحتها 100% لا يشوبها شك، وأفكار لا يحصل عليها إلا بعد جهد فكري
وبعد مرحلة من البحث العلمي يحصل على صحة تلك الأفكار أو على كذب تلك الأفكار. الآن بسرعة إذا أقول 1+1 أسأل سؤال، بسرعة يكون الجواب منا جميعا أنه 2، لا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج إلى تفكير. عندما أقول هل يمكن أن نتصور إنسان موجود وإنسان مفقود هو نفس ذلك الإنسان، مفقود في وقت واحد، في زمان واحد، في موضوع واحد، في محمول واحد، وما إلى ذلك من الشروط التي 8 أو 9 على اختلاف المناطق التي ذكروها، رأسا كل واحد من عندنا يتصور استحالة اجتماع النقيضين. هذه الاستحالة، استحالة اجتماع النقيضين بديهية، كل إنسان بسرعة يجيب. أما لو أقول أن مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة، مو الجميع، ليس الجميع سوف يتفقون بالإجابة على الموافقة أو على الرفض، وإنما قد يحتاج إلى استيعاب هذه النظرية بحث نظري وفكري، وبعض الأحيان يحتاج إلى جهد عضلي للوصول إلى الإيمان بهذه النظرية إيمانا صادقا، أو الإيمان بالعكس وهو التكذيب، نكذب مثل هذه النظرية، يحتاج إلى بذل جهد فكري وجهد نظري. إذن هناك معارف بديهية وضرورية بتعبير المناطق، وهنالك معارف لا نظرية تحتاج إلى تعب، إلى نصب، إلى جهد، إلى بذل الوسع في سبيل الحصول على النتائج الصحيحة من الأبحاث. هذه النظريات الأولى وهي النظريات البديهية، آمنا نحن بالوجدان أن الإنسان يلد ولا توجد عنده مثل هذه البديهيات. إذن من أي مكان تنشأ، من أي شيء تنشأ هذه البديهيات، وكيف حصلت على مستوى التقبل الشديد جدا ولم تتحصل عليه النظريات الثانية على تلك الحالة التقبلية؟ ما هو السبب؟ عجب أن الإنسان عندما يطرح أن 1+1 رأسا يقول أن 1+1 = 2، أما لو تطرح رقم كبير مثلا 777 أو 97 في مثلا 514، فما راح توصل على الجواب السريع، وإنما تحتاج إلى بذل جهد فكري لمعرفة النتيجة قد تكون. ما هو السبب هذا؟ هل أن نفس هذا العدد فيه قداسة معينة ارتبطت مع طهر النفس، وأن العدد الثاني فيه من الظلمات ومن الخبث ما جعل النفس بعيدة عن وصول النتائج التي تتوصل إليها؟ يعني قضية ذاتية أم لا، مرتبطة بأمور خارجية أخرى، بظروف، بشروط معينة؟ هو هذه المشكلة ابتدأت من هنا. أولئك الديكارتيون للأسف تصوروا أن طهر القوانين البديهية ونقاء القوانين البديهية جعلها تلتصق بالنفس الإنساني من حين الولادة، أو عذروا الحالة هذه إلى نفس النفس، بينما في الواقع القضية لم ترتبط بالنفس، وإنما القضية ترتبط بأمور خارجية. في مرة لأجل توضيح الفكرة أنا أنقل قصة صارت مع السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه ليتوضح المطلب بشكل سريع، لا يحتاج إلى جهد عضلي وفكري لبيانه. كنا قاعدين في خدمة السيد الشهيد، وكان أحد الدكاترة المصريين، الآن ما أتذكر من هو بالضبط، بس أحد الدكاترة المصريين اللي لهم يد وباع في الفلسفة وفي العلوم الرياضية جاي يزور السيد الشهيد، فصار حديث بينه وبين السيد الشهيد، فالسيد الشهيد قال له أن هذا أمر فطري، أن الوجدان، أن الفطرة تقول بهذا. فهذا تصور من أن الأمر الفطري هو النظرية الديكارتية، أن مسائل بديهية موجود. فسأل، صار نقاش أننا كإسلاميين لا نؤمن بوجود قوانين فطرية، أن الإنسان يولد ومعه قوانين فطرية. السيد الشهيد لتوضيح الفكرة قال له: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق لهذا الإنسان قدرة الإدراك والعقل وقدرة التمييز، وهذه القدرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان خلق مواهب لهذا البشر. فمثال، عندما أنا أسافر الآن من النجف إلى كربلاء ووجدت ماء في الطريق، سألت عن هذا الماء وقلت هذا الماء من أي شيء جاء؟ قالوا من المطر. في المرة الثانية وجدت الماء فسألت أن هذا الماء من أي شيء وجد؟ قالوا من المطر. مرة الثالثة سألت فقالوا من المطر. رابعة، خامسة، إلى أن ترتسخ هذه الحقيقة في النفس لكثرة التكرار ولكثرة البحث النظري ووصول إلى نتيجة واحدة، ترتكز في النفس حقيقة أن هذا الماء أصله من المطر. فلذلك عندما أسأل من أين جاء هذا الماء، بالبديهة أقول بأن هذا الماء جاء من المطر. هذا لم يكن ناتج لأن الماء صدور من المطر ونزول من المطر مرسوخ في الناس من يوم خلقنا الله سبحانه وتعالى أدري بأن الماء، وإنما ناتج نتيجة التجربة، نتيجة التكرار، نتيجة الحس مثلا وما إلى ذلك. يعني النتائج الخارجية لها تأثير بتوليد مثل هذه المعرفة عند الإنسان، وهذه حقيقة، حقيقة أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلق الإنسان عاقل صاحب مواهب عقلية، وهذه المواهب العقلية التي خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، العقل عنده قدرة الإدراك وعنده قدرة التمييز، وبتعبير علماء الأصول أن العقل حاكم على الأشياء، حاكم يعني عند قدرة الحكومة والتمييز والاستيعاب وقدرة معرفة القبيح من الحسن، ومعرفة أن هذا يحتاج إلى دليل وأن ذلك لا يحتاج إلى دليل. هو ما فطر الله سبحانه وتعالى عند الإنسان، فطر الله يعني خلق الله هذه القوة، قوة الإدراك وقوة البديهة. إذن المقصود من الفطرة هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلقه إنسانا عاقلا مدركا مستوعبا، عنده قدرة قابلية تلقي للحقائق. وبما أن قضية اجتماع النقيضين ترتبط بحياة الطفل من بداية وجوده إلى أن يموت، إمكان اجتماع النقيضين مستحيل، فلذلك نتيجة التكرر عند الإنسان ينتزع هذا الإنسان صورة تبقى راسخة في نفسه قبل غيرها بعدم اجتماع النقيضين. ولذلك أن هذا العدد الذي ذكرته سابقا لو أكرر النتيجة 100 مرة ومئتي مرة إلى أن ترسخ في نفسي، رأسا عندما أعطى هذا العدد رأسا أجيب بنفس السرعة التي أجيب عليها لو قلت أن 1+1=2، مو نتيجة قداسة الرقم، وإنما نتيجة كثرة التكرار وكثرة التجربة وشروط أخرى تتوفر مما يستطيع الإنسان أن يحلل بتلك السرعة. هذا مجمل التوجه الذي وضعناه في هذه المدرسة. الآن بعدما قرأنا في دروس سابقة النظرية الديكارتية التي طرحها السيد الشهيد الصدر، الآن لندخل في المناقشة تطبيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولأجل ذلك يمكننا تفنيد النظرية العقلية عن طريقين. الطريق الأول، هذه المناقشة الأولى لتفنيد النظرية العقلية، تحليل الإدراك تحليلا يرجع برمته إلى الحس وييسر فهم كيفية تولد التصورات كافة عنه. يعني فيما إذا قلنا بأن الإدراكات والتصورات الأولية أصلها هو الحس، ولا يوجد هنالك شيء غير حسي، لا يرجع إلى الأصل الحسي، فحينئذ تنتفي الحاجة إلى وجود مفسر لمنبع ثاني وهو الفطرة مثلا. فإن مثل هذا التحليل يجعل نظرية الأفكار الفطرية بلا مبرر مطلقا. ليش؟ لأن أولئك الديكارتيون مثلا قالوا بأن نحتاج إلى أفكار فطرية لأن هناك معلومات لا يمكن أن تستوعبها الحواس، ولا يمكن أن نرجعها إلى الحواس، فحينئذ لا بد أن نرجعها إلى شيء آخر، وسموا هذا الشيء الآخر هو الفطرة. هنا يقولون لا يوجد مثل هذه التصورات، ولا يمكن وجود مثل هذه الأفكار، فإذن الحاجة إلى وجود منبع آخر للتصورات هي الفطرة لا يوجد، باعتبار انفقدت لأنها كانت ترتكز على فصل بعض المعاني عن مجال الحس فصلا نهائيا. هذه الأفكار الفطرية، فإذا أمكن تعميم الحس لشتى ميادين التصور لم تبقى ضرورة للتصورات الفطرية، أطوا هذا المجال الواسع للحس، فحينئذ التصورات الفطرية أين سوف تكون؟ لا يوجد لها مكان. وهذا الطريق هو الذي اتخذه جون لوك للرد على ديكارت ونحوه من العقليين، يعني ونحو ديكارت من العقليين، وسار عليه رجال المبدأ الحسي مثل باركلي ودافيد هيوم بعد ذلك. هذا الطريق الأول. الطريق الآخر هو الأسلوب الفلسفي للرد على التصورات الفطرية، هذا الأسلوب الذي عبرنا عنه الأكاديمي أو سماه البعض المشائي، ويرتكز على قاعدة أن الآثار الكثيرة لا يمكن أن تصدر عن البسيط باعتباره بسيطا، يعني بلغة أقصر وأمتن قد تكون في بعض التصورات، ما عبر عنها الفلاسفة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. وبعد ذلك بأن البسيط أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والنفس بسيطة فلا يمكن أن تكون سببا بصورة فطرية لعدة من التصورات والأفكار، أنها بسيطة النفس فتكون سببا لتصور الله سبحانه وتعالى، هذه معرفة والمعارف الفطرية كما يقول، أو الحركة كما يقول، أو قانون العلية مثلا كما يقول، وما إلى ذلك، بل يجب أن يكون وجود هذا العدد الضخم من الإدراكات لدى الناس بسبب عوامل خارجية غير الفطرة، وهذه العوامل الخارجية كثيرة، وهي آلات الحس وما يطرأ عليها من مختلف الأحاسيس. وبكلمة أكثر تفصيلا، أن كثرة الآثار تكشف عن أحد أمور، إما كثرة الفاعل وإما كثرة القابل، وإما الترتب المنطقي بين الآثار ذواتها، وإما كثرة الشرائط. وفي مسألتنا لا شك في أن التصورات التي نبحث عن منشأها كثيرة ومتنوعة، مع أنه لا كثرة في الفاعل والقابل، لأن الفاعل والقابل للتصورات هو النفس، والنفس بسيطة ولا ترتب أيضا بين التصورات، فلا يبقى إلا أن نأخذ بالتفسير الأخير، وهو أن تستند التصورات الكثيرة إلى شرائط خارجية وهي الإحساسات المختلفة المتنوعة. هذا طبعا رد أيضا على أصحابه لكم أبنوا في الحاشية. ونقد هذا البرهان، نرجع إلى المتن، ونقد هذا البرهان بصورة كاملة يتطلب منا أن نشرح القاعدة التي قام على أساسها، ونعطي إيضاحا عن حقيقة النفس وبساطتها، وهذا ما لا يتسع له مجالنا الآن. يعني هناك يمكن أن تناقش هذه النظرية، وهي نظرية النفس البسيطة، مناقشات أن نرفض أصل هذه النظرية، نظرية أن النفس بسيطة، أو نناقش أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهذا مطلب مفصل لا مجال لذكره الآن. ولكن يجب أن نشير أولا إلى أن هذا البرهان إذا أمكن قبوله فهو لا يقضي على نظرية الأفكار الفطرية تماما، لأنه إنما يدلل على عدم وجود كثرة من الأدراكات بالفطرة. أما يقول ما يوجد أفكار فطرية، لا يوجد كثرة من الأفكار، قد يوجد مثلا وحدة بالأفكار الفطرية. نفرض أن هذه الأفكار الفطرية موجودة ولكنها مو متكثرة، تكون واحدة باعتبار أن الواحد لا يصدر منه واحد إلا واحد، فهذا موحد. ولا يبرهن على أن النفس لا تملك بفطرتها شيئا محدودا من التصورات يتفق مع وحدتها وبساطتها. قد يقال حينئذ أن هنالك تصورات فطرية، وهذه التصورات متفق مع وحدة الصدور وبساطة النفس، باعتبار أن النفس واحدة وبسيطة، وهذه التصورات يمكن إعطاء، حينئذ يمكن قد يمكن إعطاء تصورات موحدة وبسيطة ويمكن صدورها من الواحد، حينئذ لا تناقض بين المسألتين، وتتولد عنه عدة أخرى من التصورات بصورة مستقلة عن الحيز. ونوضح أيضا ثانيا هذا الرد الثاني الذي تقدم، يعني طبق التقسيم باعتبار الرد الحاشي أول هذا الرد الثاني، ونوضح ثانيا هذا قد يكون حينئذ رد على الطريق الآخر، رد ثالث، وقد يمكن أيضا يعني هم يمكننا أن نجعله رد ثالث على الطريق الفلسفي، وأيضا نجعله مطلب مستقل يعطينا تصور الديكارتيين عن المسألة. فإن كان مقصودهم من النظرية العقلية وجود أفكار فطرية بالفعل فهذا مرفوض بالوجدان، فهو متفق عليه. وأما إذا كان المقصود من ذلك بالقوة وجود أفكار فطرية بالقوة فهو يكون رد على أصحاب الطريقين المناقشتين المتقدمتين. ونوضح ثانيا أن النظرية العقلية إذا كانت تعني وجود أفكار فطرية بالفعل لدى النفس الإنسانية أمكن البرهان الذي قدمناه أن يرد عليها قائلا أن النفس البسيطة بالذات فكيف ولدت ذلك العدد الضخم من الأفكار الفطرية، بل لو كان العقليون يجنحون إلى الإيمان بذلك حقا وجود أفكار يعني إذا يقولون لكفى وجداننا البشري في الرد على نظريتهم، لأننا جميعا نعلم أن الإنسان لحظة وجوده على وجه الأرض لا توجد لديه أي فكرة مهما كانت واضحة وعامة في الذهنية البشرية. والله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولكن يوجد تفسير، يعني يحتمل تفسير، يوجد من باب الاحتمال تفسير آخر للنظرية العقلية، ويتلخص باعتبار الأفكار الفطرية موجودة في النفس بالقوة مو بالفعل، وتكتسب صفة الفعلية بتطور النفس وتكاملها الذهني، فليس التصور الفطري نابعا من الحس، وإنما يحتويه وجود النفس لا شعوريا، وبتكامل النفس يصبح إدراكا شعوريا واضحا كما هو شأن الإدراكات والمعلومات التي نستذكرها فنثيرها من جديد بعد أن كانت كاملة وموجودة بالقوة. والنظرية العقلية على ضوء هذا التفسير لا يمكن أن ترد بالبرهان الفلسفي أو الدليل العلمي السابق ذكرهما. والحمد لله رب العالمين.